أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الرابع: الميتافيزيقيا. معنى الميتافيزيقيا ومجالها. وقبل أن نشرع في بيان معنى الميتافيزيقيا، نذكر بتقسيم القدماء للفلسفة إلى فلسفة نظرية وأقسامها ثلاثة، وفلسفة عملية وأقسامها أيضا ثلاثة. فقد كتب أرسطو في أقسام الفلسفة الست. فأول ما بدأ الفلسفة النظرية بدأها بالرياضيات، ثم الطبيعيات، ثم الإلهيات. ومن الواضح أن الإلهيات على قسمين: القسم الأول دراسة مطلق الوجود، أي دراسة الوجود بشكل مطلق. القسم الثاني دراسة الوجود الخاص لله عز وجل. فإذن أرسطو درس مطلق الوجود بعد دراسته للطبيعة والطبيعيات. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك اصطلاح خاص لدراسة مطلق الوجود، فعبر عنه هكذا: ونشرع في مباحث ما بعد الطبيعة، ما وراء الطبيعة. فأطلق مصطلح ما بعد الطبيعة أو ما وراء الطبيعة على المباحث التي كتبها أرسطو بعد بحث الطبيعة. وهذه المباحث هي بحث دراسة الموجود بما هو موجود، أي الفلسفة القديمة في اصطلاحنا اليوم. هذه الفلسفة القديمة هي الميتافيزيقيا، ويقال لها الفلسفة الأولى، ويقال لها أم العلوم. ثم بحث الفلسفة العملية بأقسامها الثلاثة: تدبير المنازل، والأخلاق، والسياسة. إذا اتضحت هذه المقدمة اتضح معنى الميتافيزيقيا. فإن الميتافيزيقيا كلمة مأخوذة من الأصل اليوناني ميتاتا فوسيكا، أي ما بعد الطبيعة. وحولت كلمة فوسيكا إلى الفيزيقيا، وحذف منها حرف الإضافة تا، فأصبحت ميتافيزيقيا. أي أن أرسطو حينما بحث مباحث الوجود بشكل عام قال: ونبحث في مباحث ميتافيزيقا التي عربت إلى ميتافيزيقيا. أي أن معنى الميتافيزيقيا هو الفلسفة، هو العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. ويعتقد مؤرخ الفلسفة أن كلمة ميتاتافوسيكا استعملت أول مرة في قسم خاص من فلسفة أرسطو، وهو القسم الذي يلي مباحث الطبيعة. فهذا القسم حسب الترتيب يأتي بعد قسم الطبيعية، وتدرس فيه الأحكام العامة للوجود مثل مفهوم الوجود الممكن، الوجود الواجب، العلة والمعلول، الحادث والقديم، القوة والفعل، المادي والمجرد. ومن هنا يعلم أن مباحث ما وراء الطبيعة لا تختص بالمجردات غير المادية، وإنما مباحث الميتافيزيقية تشمل الوجود المادي وغير المادي، تشمل الوجود المجرد وغير المجرد. فالبعض قد يتوهم أن المراد بما وراء الطبيعة يعني ما وراء المادة، أي الوجود المجرد، وهذا غير صحيح. المراد بما وراء الطبيعة يعني مباحث، المباحث التي بحثها أرسطو بعد مباحث الطبيعة، وهي مباحث الوجود بما هو موجود، سواء كان موجودا مجردا أو كان موجودا ماديا. فلا تختص الميتافيزيقيا بغير الماديات، بل تشمل الماديات كما تشمل غير الماديات. ومن هنا يتضح أن الميتافيزيقيا كانت اسما لجانب من الفلسفة يطلق عليه في الاصطلاح القديم اسم الفلسفة الأولى، أو العلم الكلي، أو الإلهية، وهو نفس ما يعرف الآن باسم الفلسفة في مقابل العلم في الاصطلاح الحديث، إذ أن المراد بالعلم في عصر النهضة والعصر الحديث هو العلم الحاصل من التجربة. فقالوا إن معطيات الحس والتجربة معطيات علمية، وما عداها ليس بعلمي. فعلى هذا يكون مصطلح الميتافيزيقيا مرادفا لمصطلح الفلسفة ومساوى لمصطلح الفلسفة. والمقصود من قولنا إن المسائل الفلسفية متعلقة بالأحكام العامة للوجود أن هذه المسائل ليست ناظرة إلى وجود خاص أو ماهية خاصة. فمثلا الماء تارة ندرسه كمائع سائل، وهو ما يدرس في علم الفيزياء، وتارة ندرس هذا الماء إذا اختلط بحامض آخر أو بمائع آخر، وهو ما يدرس في الكيمياء، وتارة ندرس وجود الماء بقطع النظر عن سيلانه واختلاطه بغيره. هذا الماء هل هو علة أو معلوم؟ هل هو وجود واجب أو ممكن؟ فنحن ندرس وجود الماء بشكل عام، يعني الوجود الذي يشترك فيه وجود الماء مع وجود الخشبة مع وجود الحجر، أي ندرس أحكام الوجود بشكل عام ومطلق. هذه هي مباحث الفلسفة. فالفلسفة تدرس الوجود بما هو موجود بقطع النظر عن ماهية خاصة، كماهية الإنسان والشجر والحجر والحديد، أو بقطع النظر عن وجود خاص، وجود الماء السائل. بل الفلسفة تدرس وجود الماء من ناحية خصائص هذا الوجود العامة، ككونه علة أو معلول أو واجب أو ممكن. ومن هنا يتضح أن الدراسات الفلسفية والميتافيزيقية لا تختص بالمجردات عن المادة، بل تشمل أيضا الماديات. النسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقية، إن النسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقيا تختلف باختلاف المعاني المختلفة للعلم والميتافيزيقيا. فالعلم إذا أريد به مطلق المعرفة أو مطلق القضايا المتناسبة والمنسجمة فيما بينها، فإن العلم يكون أعم من الفلسفة والميتافيزيقيا، لأن الفلسفة تدرس خصوص أحكام الموجود بما هو موجود، بينما العلم أعم يدرس مطلق المعرفة، سواء كانت دراسة للموجود بما هو موجود أو غير ذلك. فوفقا لهذا الاصطلاح يكون العلم أعم من الفلسفة، لأن العلم يشمل العلوم الاعتبارية بناء على هذا التعريف، بخلاف الفلسفة فإنها خاصة بدراسة حقيقة الموجودات. هذا الاصطلاح الأول للعلم. الاصطلاح الثاني، نعم، الاصطلاح الثاني للعلم، العلم بمعنى القضايا العامة الحقيقية، وبهذا الاصطلاح يكون مساويا للفلسفة، لأن الفلسفة والميتافيزيقية تدرس القضايا العامة الحقيقية، والعلم يدرس القضايا العامة الحقيقية. الاصطلاح الثالث، إذا استعمل العلم بالمصطلح الحديث يعني خصوص مجموعة القضايا التجريبية، فحينئذ سيكون العلم أخص من الفلسفة بمعناها الأول، لأن المعنى الأول للفلسفة ما هو؟ مطلق الأمور النظرية والعملية. فيصير تصير الفلسفة تشمل أيضا القضايا التجريبية التي تدرس في الطبيعيات، فتصير الفلسفة أعم والعلم أخص. وأما إذا أريد بالفلسفة خصوص الإلهيات، وأريد بالعلم خصوص المعطيات التجريبية، فإن النسبة بينهما هي نسبة التباين، لأن الإلهيات تدرس الأمور الحقيقية والعلم يدرس الأمور الحسية التجريبية. كما أن الميتافيزيقيا تعد جزءا من الفلسفة في الاصطلاح الأول، لأن الاصطلاح الأول الفلسفة النظرية والعملية معا، ومنها الإلهيات، والفيزيقيا هي عبارة عن الإلهيات، فتصبح الفيزيقيا والفلسفة جزءان من الفلسفة بشكل عام. ولكن بحسب المصطلح الحديث للفلسفة أن الفلسفة هي ما يدرس الموجودات الحقيقية بشكل عام، يصبح تساوي بين الميتافيزيقيا والفلسفة. هذا تمام الكلام في النسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقيا. تقسيم العلوم، تنشأ ضرورة تقسيم العلوم من عدة أسباب أهمها ثلاثة. الأول، عدم قدرة الإنسان على استيعاب جميع المعلومات، فإن العلم كثير والعمر قصير، ذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: خذوا من العلم أنفعه، فإن العلم كثير والعمر قصير. الثاني، عدم رغبة الإنسان في استيعاب جميع المعلومات، قلما وندر الشخص يحوز جميع المعلومات. الثالث توقف تعلم بعض العلوم على تعلم البعض الآخر، وهذا ما دفع العلماء إلى تبويب المسائل العلمية وبيان الترابط بينها لكي تتميز العلوم الخاصة عن بعضها البعض، كما أنهم بيّنوا التقدم الرتبي لبعض العلوم على العلوم الأخرى ليجد الراغب دراسته لعلم خاص ويجد ضالته في علم معين. لكن ما هي الأسس التي يقوم عليها تقسيم العلوم وتبويبها؟ يمكن أن تذكر عدة أسس أهمها ثلاثة، وهي الأول الموضوع، الثاني الغاية والغرض، الثالث أسلوب البحث. والرأي المشهور هو أن العلوم تتمايز فيما بينها بالموضوعات. وخالف المشهور صاحب الكفاية فقال إن العلوم تتمايز فيما بينها بالغايات والأغراض، وقد يقال إنها تتمايز فيما بينها بأسلوب البحث، وبيان ذلك كما يلي. الأساس الأول أساس البحث والدراسة، ويمكن تقسيم العلوم على هذا الأساس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العلوم العقلية التي لا يمكن دراستها إلا بالبراهين العقلية والاستنتاجات الذهنية كالمنطق والفلسفة. القسم الثاني العلوم التجريبية التي لا يمكن إثباتها إلا بالأساليب التجريبية كالفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء. القسم الثالث العلوم النقلية التي لا تعالج إلا على أساس الوثائق المنقولة والتاريخية كعلم التاريخ وعلم الفقه والرجاء. هذا تمام الكلام في الأساس الأول للتمييز بين العلوم، وهو أساس البحث أسلوب البحث والدراسة. الأساس الثاني موضوع العلم، وذلك بالالتفات أنه لكل مسألة موضوع، ومجموع المواضيع التي تندرج تحت عنوان جامع يمثل هذا العنوان الجامع هو موضوع العلم ومحور العلم، وبالتالي تجمع كل المسائل المتعلقة بهذا الموضوع في علم واحد، مثل العدد فإنه موضوع لعلم الحساب، والكلمة فإنها موضوع لعلم النحو، وجسم الإنسان فإنه موضوع لعلم الطب، وهكذا الشكل فإنه موضوع لعلم الهندسة. الكل والكلي، يلاحظ أن العنوان الجامع بين موضوعات مسائل العلم تارة يكون كل له أجزاء، وتارة يكون كل ينطبق على مصادر، مثل الكلمة، الكلمة كلي تنطبق على الاسم والفعل والحرف، وكذلك العدد كلي فإنه ينطبق على الاثنين والثلاثة والأربعة وغير ذلك، وتارة يكون الموضوع كل له أجزاء، مثل جسم الإنسان الذي هو موضوع علم الطب، فموضوع علم الطب هو كل بدن الإنسان المؤلف من أجزاء كاليد والرأس والرجل والبطن. والفارق الأساسي بين هذين النوعين الكل والجزء أنه في الكل يصدق عنوان وموضوع العلم على كل واحد من موضوعات المسائل، فالكلمة والعدد يصدق على كل جزئية من جزئيات العدد وجزئيات الكلمة من اسم وفعل وحال. بخلاف النوع الثاني فإن عنوان الموضوع البدن الجسم ما يصدق على الأجزاء على اليد والرجل والرأس بل يصدق على المجموع. هذا تمام الكلام في الدرس الرابع. الدرس الخامس الفلسفة موضوعها وخصائصها. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نلخص الفكرة ونقول موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، أي دراسة وجود الأشياء بشكل عام وبشكل مطلق من دون الالتفات إلى خصائص موجود معين ومن دون الالتفات إلى خصائص ماهية معينة. وأما التفصيل تقدم أن كلمة العلم تستعمل في 5 معاني اصطلاحية، وهي حسب 4 من هذه التعاريف تطلق على مجموعة من القضايا التي لوحظ بينها تناسب خاص. وأما المصطلح السادس للعلم فهو المصطلح الخامس للعلم فهو خصوص المعطيات التجريبية والحسية. ومن الجدير بالذكر أن أفضل أنواع التناسب هو التناسب في الموضوعات، فكلما تناسبت الجزئيات والمفردات في الموضوع كلما شكلت موضوعا واحدا. هذا الموضوع الواحد إما عبارة عن كلي ينطبق على المصاديق المختلفة أو عبارة عن كل له أجزاء متعددة. ومن هنا يتضح أن مسائل العلم هي القضايا التي تدخل موضوعاتها تحت عنوان جامع سواء كان كلا أم كليا، وأن موضوع العلم هو عبارة عن العنوان الجامع الذي يشمل موضوعات المسائل. يعني عندنا موضوع وعندنا محمول، مجموع المحمولات تشكل مسائل أي علم. العنوان الجامع لمختلف الموضوعات يشكل ماذا؟ يشكل موضوع العلم. مثلا الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور. ما هي موضوعات المسائل؟ الفاعل والمفعول به والمضاف إليه إلى آخره، كلها ينطبق عليها عنوان كلمة، فكلمة هي الموضوع لأنها تنطبق على موضوعات المسائل. ما هي الأحكام والمحمولات؟ مرفوع منصوب مجرور، هذه محمولات علم النحو فهي تشكل مسائل علم النحو. يعني مسائل علم النحو المحمولات على الموضوعات المختلفة للكلمة. إذن الموضوع هو العنوان الجامع إما المنطبق على أفراده أو الجامع لأجزائه. وينبغي أن نشير إلى أن موضوع بعض العلوم قد يكون كلمة واحدة لكنها مقيدة وباختلاف القيود تتعدد الموضوعات. فمثلا الكلمة موضوع علم النحو لكن بلحاظ أواخر الكلمة، والكلمة أيضا موضوع علم الصار لكن بلحاظ التغيرات الحاصلة في صياغة الكلمة، والكلمة موضوع علم البلاغة لكن بلحاظ وبقيد بلوغها إلى منتهى البلاغة. فإذن قد توجد لدينا كلمة تشكل موضوعا مثل الكلمة، ولكن بلحاظ القيود الطارئة على هذه الكلمة تختلف موضوعات العلوم والمعارف. مبادئ العلم وعلاقاتها بموضوعاته ومسائله. انتهينا إلى أن كل علم عبارة عن مجموعة من القضايا المتناسبة والمترابطة، والهدف والدافع لتعلم ذلك العلم هو حل تلك القضايا والمسائل، أي إثبات محمولاتها لموضوعاتها. إذن المفروض في كل علم أن يكون موضوعات ومحمولات، ومجموع الموضوعات يشكل موضوع العلم، ومجموع المحمولات يشكل ماذا؟ يشكل مسائل العلم. لذلك قبل الدخول في بحث مسائل كل علم لا بد من إحراز مجموعة من المعلومات القبلية. أولا معرفة ماهية الموضوع ومفهومه، ماهية الكلمة ما هي. ثانيا معرفة وجود الموضوع، هل الكلمة موجودة أو لا. ثالثا معرفة الأسس التي يتم بها إثبات مسائل ذلك العلم، إثبات مسائل علم النحو على أي أساس؟ على أساس الاستقراء، استقراء كلمات العرب. أحيانا بعض المعلومات بديهية لكنها تحتاج إلى تبيين وإثبات، كروح الإنسان. الإنسان له روح ونفس، هذه معلومة بديهية ولكنها تحتاج إلى إثبات. هذه الأمور الواضحة البديهية قد تسمى مبادئ العلوم أو الأصول المتعارفة، مثل قانون التناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا يقال له أصل متعارف. متى يقال له أصل متعارف؟ إذا وجد في جميع العلوم، كل العلوم قائمة على قاعدة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه الأصول المتعارفة التي يقال لها مبادئ العلوم على قسمين، تصورية وتصديقية. القسم الأول المبادئ التصورية هي عبارة عن تعاريف الأشياء المبحوث عنها وبيان ماهيتها، وتبحث عادة بصورة مقدمة في نفس العلم. كل علم قبل ما تدخل فيه تذكر التعاريف، هذه مبادئ تصورية. القسم الثاني المبادئ التصديقية، هذه المبادئ التصديقية عادة تبحث في علوم أخرى في مرتبة سابقة قبل دراسة العلم، ويقال لها أصول موضوعة، أصول موضوعية، مثل أصل العلية. أصل العلية يبحث في الفلسفة لا يبحث في مختلف العلوم، هذا مبدأ تصديقي. إذا ما تصدق به وما تذعن به وما تعتقد به تسقط كل العلوم. إذا قلت الفاعل مرفوع ونقول أيضا غير مرفوع، المفعول منصوب وأيضا غير منصوب، لأن النقيضين يجتمعان، هذا أصل موضوعي وهو مبحث العلية، هذا لا يبحث في علم النحو والصرف والفقه. ومن هنا سميت الفلسفة بأم العلوم لأنها تؤمن المبادئ التصديقية للعلوم المختلفة، لأن الكشف عن علاقة العلية والمعلولية بين الظواهر يشكل المحور للعلوم. وهذا الأصل، أصل العلية والمعلولية، ليس قابلا للإثبات في أي علم تجريبي، وإنما يجري البحث لإثباته في الفلسفة. موضوع الفلسفة: إن أفضل طريق لتعريف علم ما هو أن نعين موضوعه وأن نحدد قيود الموضوع إن كانت له قيود. وقد اهتم العلماء القدماء بفئتين من المسائل النظرية، لكل منهما محور خاص: المحور الأول الرياضيات، المحور الثاني الطبيعية، ثم قسموا كلا منهما إلى علوم جزئية، وهناك فئة ثالثة تدور حول الله أطلقوا عليها معرفة الربوبية. ولكن قبل بحث معرفة الله بحثوا مباحث الوجود بشكل عام وبشكل مطلق، وحيث أنه لم يكن اصطلاح خاص في ذلك الوقت، وبمناسبة بحثه بعد الطبيعيات أطلق عليه أرسطو ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقيا، وموضوع الميتافيزيقيا أو الفلسفة الوجود المطلق أو الموجود بما هو موجود. وبهذه الصورة وجد علم خاص سمي ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقية أو الفلسفة أو العلم الكلي أو الفلسفة الأولى، وهو علم يتكفل بالبحث عن المسائل العامة للوجود. الفلسفة تعريفها وخصائصها: بناء على اعتبار الفلسفة مساوية للفلسفة الأولى أو الميتافيزيقية، واعتبار موضوعها هو الوجود المطلق، فإننا نستطيع أن نعرف الفلسفة بأنها العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، أو الباحث عن الأحوال العامة للوجود. وقد ذكرت للفلسفة خصائص معينة أهمها أربعة: الأول، الفلسفة تتكفل بإثبات المبادئ التصديقية لجميع العلوم، وهذا وجه احتياج جميع العلوم إلى الفلسفة، ولأجله سميت الفلسفة بأم العلوم. الثاني، إن المفاهيم الفلسفية لا يمكن الحصول عليها عن طريق الحس والتجربة مثل مفهوم العلة والمعلول الواجب والممكن، وإنما يتم الحصول عليها عن طريق العقل. الثالث، إن الأسلوب التعقلي هو الأسلوب الوحيد لإثبات المسائل الفلسفية عكس العلوم التجريبية. الرابع، يبحث في الفلسفة عن المعيار الأساسي لتمييز الأمور الحقيقية من الأمور الوهمية والاعتبارية، والأفضل اعتبار هذا هدفا لعلم الفلسفة. في ختام الدرس الخامس نسأل هذا السؤال: وأفتونا مأجورين مجيبين، ما الفرق بين قولهم فلسفة الأخلاق وفلسفة علم الأخلاق، بين فلسفة الحقوق وفلسفة علم الحقوق؟ طبعا من ناحية الكلمة الفارق توسط لفظة علم، تقول فلسفة الأخلاق وفلسفة علم الأخلاق، فلسفة الحقوق وفلسفة علم الحقوق. ولكن أحيانا يتعمد أن تذكر لفظة العلم أو تحذف لغاية في نفس يعقوب، فما هي الغاية؟ والجواب: إن من يرى أن العلم هو فقط من معطيات الحس والتجربة وما عدا الحس والتجربة فلا يشكل علمان، يطلق لفظ الفلسفة على جميع العلوم غير التجريبيات، فيقول فلسفة الفقه، فلسفة التفسير، فلسفة الحقوق، فلسفة الأخلاق، أي تلك المعلومات التي يراها غير الحسي والتجريبي علوما إلا أن الحسي والتجريمي لا يراها علوما، فيقول علم الأحياء، علم الفيزياء، علم الكيمياء، أي أن هذه علوم أعترف بها، لأن الكيمياء والفيزياء والأحياء من معطيات الحس والتجربة. علم الفلك لأنه من معطيات الحسية والتجريبية. وأما علم الفقه فليس بعلم، بل أقول فلسفة الفقه. وأما علم الأخلاق وعلم التاريخ فليس بعلم، فأقول فلسفة التاريخ، فلسفة الأخلاق، أي تلك العلوم التي لا أعترف أنها تشكل علوما. واضح إن شاء الله. وأما إذا قلت فلسفة علم الأخلاق، فلسفة علم الفقه، فلسفة علم الحقوق، فأنا أعترف بأنها علوم، أعترف أن علم الأخلاق علم، وأن الفقه علم، وأن السياسة علم، لكن هذا العلم له أصول موضوعية. فمن الأصول الموضوعية لعلم الفقه حجية القرآن والسنة، وهما ما يبحثان في علم الأصول. فنقول فلسفة علم الفقه يعني الأصول الموضوعية، يعني المبادئ الأساسية لثبوت علم الفقه. وهكذا فلسفة علم التاريخ يعني المبادئ الأساسية لعلم التاريخ، وهي قبول كلمات المؤرخين وتحصيل الاطمئنان منها. إذن اتضح الفارق في السؤال التالي: ما الفرق بين فلسفة العلم، فلسفة علم الأخلاق و فلسفة الأخلاق؟ فإن كلمة فلسفة الأخلاق قد يطلقها التجريبي على العلوم التي لا يراها علوما، لأنها ليست من معطيات التجربة. وأما فلسفة علم الأخلاق أي المبادئ الأساسية لعلم الأخلاق. طبعا من يعترف بعلم الأخلاق يطلق كلا المصطلحين، يقول فلسفة علم الأخلاق ويقول أيضا فلسفة الأخلاق، لأنه يعترف أن الأخلاق علم والسياسة علم والفقه علم والرجال علم. لا فرق لديه بين أن يقول فلسفة الرجال وفلسفة علم الرجال. وأما التجريبي فإنه يقول فلسفة الرجال ولا يقول فلسفة علم الرجال، لأنه لا يرى، لأن الرجال علم الرجال من النقليات، ولا يراه علما بل يراه فلسفة. هذا تمام الكلام في الدرس الخامس. الدرس السادس: الفلسفة مبادئها وهدفها، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.